دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وباقي البنى التحتية في اليمن، واصفا إياه بجريمة واضحة وانتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي. وقال إسماعيل بقائي إن هجمات الاحتلال على اليمن تتم بدعم ومشاركة من أمريكا، داعيا المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة لوقف مسلسل القتل والتدمير. وأكد أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة هو وقف الإباتة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وإنهاء إفلات مجرمي هذا الكيان من العقاب. أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إلى أن طهران أعلنت الالتزام بالمسار الدبلوماسي وأثبتت هذا الالتزام عمليا، وتؤكد مجددا أن على الطرف المقابل أي الولايات المتحدة أن تظهر حسن نيتها. وقالت مهاجراني أن خطوطنا الحمراء واضحة ونحن نتحدث فقط في موضوع الملف النووي، وسنظل متمسكين بمواقفنا المحقة دون تغيير مع الحفاظ على خطوطنا الحمراء، مؤكدة حاجة البلاد إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وتوليد الطاقة. وصف مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع طهران بالإيجابية، وقال إنها تحرز تقدما، مشيرا إلى مساع لعقد جولة رابعة نهاية هذا الأسبوع لكن قد تؤجل بسبب زيارة ترامب للمنطقة. حول الموضوع والتصريحات المتناقضة لمسؤول الإدارة الأمريكية فيما يخص المحادثات مع إيران نتوقف هذا التقرير.
حق تقصيب اليورانيوم داخل إيران واستخدامه لأغراض مدنية خط أحمر بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع واشنطن، والتي انطلقت منذ جولتها الأولى على هذا الأساس، مفاوضات يخيم عليها الغموض بسبب التناقض في التصريحات الأمريكية وتغيير لهجة واشنطن في كل مرة، من عدم السماح بعسكرة البرنامج النووي الإيراني مع السماح بالتقصيب لأغراض مدنية إلى تفكيكه بالكامل، أمر بات أشبه بدوامة. فبعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل في موقف مغاير عما سبقه، قال مبعوثه إلى المنطقة ستيف ويتكوف إن المحادثات مع إيران إيجابية وتحرز تقدما وفق موقع أكسيوس الأمريكي. مراسل أكسيوس باراك ديفيد نقل عن ويتكوف قوله إن ترامب يرغب في حل هذه المسألة دبلوماسيا إن أمكن، وإن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك وتسعى إلى تحديد موعد الجولة الرابعة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم تعقد الجولة الرابعة فالسبب يعود فقط إلى زيارة ترامب للمنطقة. تغير المواقف الأمريكية ومواصلة التهديد بالخيار العسكري وفق ما يهوه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وداعمه الأمريكيون حذرت منه طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن نتنياهو يسعى بصلافة لكي يملي على ترامب ما يستطيع وما لا يستطيع فعله في إطار الدبلوماسية ليجر الولايات المتحدة إلى فاجعة أخرى بالمنطقة، وفيما رأى أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا كان الهدف النهائي وفق ترامب عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، أكد أن هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك هي الدبلوماسية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة. من جهة أخرى حملت طهران واشنطن وتل أبيب مسؤولية أي اعتداء غير قانوني ومتهور على البلاد وفق ما جاء في رسالة للسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني لمجلس الأمن، وذلك في أعقاب التهديدات الأخيرة لنتنياهو. وحذر إيرواني من أي مغامرة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد سيادة ومصالح إيران، متوعدا بأنها ستواجه برد سريع ومناسب ومشروع.
أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا جريمتي استهداف العدوان الأمريكي الصهيوني ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل إلى 4 شهداء ونحو 40 جريحة. وأشارت وزارة الصحة اليمنية إلى أن هناك مفقودين، ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد لإخماد الحرائق والبحث عن ضحايا. من جهة أخرى، جدد الطيران الأمريكي اعتداءاته على محافظتي صنعاء والحديدة، حيث استهدف ميناء رأس عيسى في الحديدة بثلاث غارات، كما تعرضت منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء لاستهداف ثالث بغارة أمريكية، وذلك بعد استهدافها مرتين في وقت سابق بست غارات. وحول القصف الأمريكي الصهيوني على المنشآت المدنية في محافظة الحديدة غربية اليمن، تابعوا هذا التقرير.
اختلط الإسمنت المحترق بدم الأبرياء. قصفت آلة الإجرام الإسرائيلية المدفوعة بالدعم الأمريكي اللامحدود أحد شرايين الحياة في محافظة الحديدة، وسقط على إثرها أكثر من 45 ما بين شهيد وجريح. مصنع الإسمنت المحوري الذي تحول إلى هدف عسكري في نظر من تجرد من كل قوانين وأخلاق الحروب.
الاستهداف لا يستهدف شيء، يدير على فشل وإفلاس وتخبط، فهو يستهدف العالم مثل استهدف ميناء الحديدة، والآن استهدفوا في مصنع إسمنت باجل، مصنع خدمي يخدم أبناء الشعب اليمني، لا يمكن أن يحقق أي هدف ولا يمكن أن يحقق أي غاية، فقط وفقط وفقط هو استهدافه لقومات الشعب اليمني، بنى تحتية مصنع إسمنت، ما هل هو مصنع عسكري؟ هل هو مصنع صواريخ؟ هل هو مصنع متفجرات؟
أكثر من 30 طائرة إسرائيلية وأمريكية حسب زعم وسائل العدو الصهيوني شاركت ونفذت هذه الغارات الجوية ضد مدنيين عزل أثناء ممارسة أعمالهم اليومية، لعلها تثني الشعب اليمني عن نصرة فلسطين وعن رفع راية العزة في زمن التواطؤ.
والله كنت أنا في غرفة تحكم السيسيار المركزية، بعد ما حسيت إلا بالضربة من جهة الفرن، تبعت الكهرباء ذاك الوقت، الزقاق والسقف ساقط فوقنا.
وصل إلينا ما يقارب 28 حالة، منها حالة وفاة وقابلة للزيادة، ومعنا 4 حالات حرقة في العناية المركزة.
والله خرجنا هارب من الضرب، دقت الشظايا أجتاب الأرض سلطنا رجله.
لم يكن المصنع مخزنا للسلاح، بل كان خبزا للفقير ودواء للمريض وحبلا في يد هذا الشعب الصابر، ولكنهم تناسوا أن الشعوب الحرة لا تموت بالقصف، بل تولد من بين الركام أقوى وأشد.
تواصل شركات الطيران الدولية الإعلان عن إلغاء وتعليق رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على مطارات الكيان الإسرائيلي. وقال موقع كالكاليست الاقتصادي الصهيوني أن عشرات الشركات الأجنبية ألغت رحلاتها إلى كيان الاحتلال خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية استمرار تجميد الرحلات للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت الموقع لأنه لا يزال من غير المعروف متى ستستأنف شركة الطيران الأجنبية رحلاتها إلى كيان الاحتلال. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أفادت مصادر إعلامية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في قصف على القطاع منذ فجر اليوم، كما وأفادت المصادر باستشهاد طفلة وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. هذا وشهدت أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية صوب منازل الفلسطينيين شرق المدينة. ويوم أمس كان ما يسمى بالمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر صادق على توسيع العمليات العسكرية للاحتلال وكذلك احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه. المزيد من التفاصيل تابعوها في هذا التقرير.
إمعانا في استمرار الإبادة والعدوان بحق سكان غزة، صادق ما يسمى المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلال القطاع بالكامل وتهجير سكانه. هذا ما نقلته وسائل الإعلام العبرية التي أكدت أن المجلس أكد خلال اجتماعه أن توسيع القتال الذي وافقت عليه الحكومة يشمل احتلال أراض في قطاع غزة والبقاء فيها ونقل سكان القطاع إلى الجنوب للدفاع عن أنفسهم وحربان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية وشن هجمات قوية ضد الحركة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في تصريحات إلى أن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، وقال إن تل أبيب لن تتخلى عن الأراضي في غزة بل ستبقى هنا. من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلايد سموتريتش أن تل أبيب لن تتراجع عن أي أرض استولت عليها في قطاع غزة حتى لو كان الثمن أرواح الأسرى، مضيفا أن استعادة الأسرى ليست الهدف الأهم للحكومة مقارنة بالقضاء على حماس. كما قال سموتريتش إنهم بصدد ضم الضفة بعد أن ينتهوا من تصفية غزة حسب تعبيره. وفي ظل التطورات والتهور الإسرائيلي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطة الإسرائيلية الجديدة لاحتلال غزة، ودعا تل أبيب إلى أقصى درجات ضبط النفس بحسب ما قال الناطق باسمه، مضيفا أن توسيع العمليات سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين. ومع استمرار الجرائم وتدمير البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع، صعد الاحتلال من إجراءاته ضد المساعدات الإنسانية، حيث يرغب الكيان الإسرائيلي بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرته، سعيا لإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بإمرته. وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
شددت حماس على أنه لا معنى لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في القطاع. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم أن حماس لن تتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في ظل حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال ضد أهالي غزة. وأكد نعيم في تصريحات سابقة أن حماس لن تقع في فخ تحويل عملية التفاوض كلها لمفاوضات تبادل أسرى فقط ومن ثم استئناف العدوان على غزة. قالت الأونروا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 66 ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير جد جراء سياسة التجويع الإسرائيلية. بدوره قال مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة تخالف المطلوب وما نحتاجه فتح المعابر، معتبرا الخطة إياها بأنها لا ترقى لمستوى المبادئ الإنسانية. دعا الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء توسيع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني. بدوره أدان وزير الخارجية الفرنسي الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، وقال أن الحدث الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. امتدت الحرب المستمرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع إلى مدينة بورت سودان الساحلية التي اتخذتها الحكومة مقرا مؤقتا لها منذ اندلاع الصراع، وشكلت ملاذا إنسانيا لمئات الآلاف من النازحين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في تطور ميداني خطير امتدت الحرب المستمرة في السودان منذ نيسان أبريل 2023 بين قوات الجيش والدعم السريع إلى مدينة بورت سودان الساحلية التي اتخذتها الحكومة مقرا مؤقتا لها منذ اندلاع الصراع وشكلت ملاذا إنسانيا لمئات الآلاف من النازحين. فجر الاثنين استهدفت طائرة مسيرة مستودع الوقود الرئيسي على أطراف المدينة ما أدى لاندلاع حريق هائل وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، وطال القصف مستودعات للوقود بمطار المدينة والميناء الجنوبي وفندق مارينا، فيما بشر الدفاع المدني بمحاولة لاحتواء النيران وأخلاء المطار وسط تعليق لجميع الرحلات. وزير الطاقة محي الدين سعيد أكد أن هذه العملية تهدف لتعطيل الحياة في البلاد، مشيرا إلى أن الحرائق اجتاحت منشآت تخزين الوقود الرئيسية ما قد يؤدي إلى كارثة أوسع في المنطقة المكتظة بالسكان. ويعد هذا القصف الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، إذ كانت بورت سودان وكسلا قد تعرضتا الأحد لهجوم ممثل بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية قرب مطار المدينة. الحكومة السودانية اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف خلف الهجمات ووصفتها بالإرهابية، مشيرة إلى أن المستودعات المستهدفة تغذي ولايات الشمال والشرق وتخضع لحماية الجيش. هذه الضربات تمثل نقلة نوعية في مسار الحرب، إذ تعد المرة الأولى التي تطال فيها المسيرات بورت سودان المدينة الساحلية التي تحتضن الميناء الرئيسي للبلاد ومكاتب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة. ومؤخرا بدأت مناطق سيطرة الدعم السريع تتراجع لصالح الجيش، خاصة بالعاصمة الخرطوم التي استعادت القوات النظامية فيها مقر مهمة مثل القصر الرئاسي ووزارة حكومية والمطار ومقر أمنية وعسكرية. وعلى مدى عامين أوقعت الحرب عشرات الآلاف من القتلى وأجبرت أكثر من 13 مليون شخص على النزوح، فيما حذرت الأمم المتحدة من أخطر أزمة جوع ونزوح يشهدها العالم اليوم.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الصهيونية على اليمن، وعراقشي يقول أن الاحتلال يسعى لتوريط المنطقة بحرب. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها لكيان الاحتلال، وأخرى تواصل تعليق الرحلات، وحماس تؤكد أنه لا معنى لأي مفاوضات دون وقف حرب التجويع والتعطيش والقتل بغزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، راجين لكم دوام الصحة والسعادة والسرور. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن أحمد الأنصاري، كان من أهل مرسية، وكان محدثاً وكاتباً بليغاً ورائع الخط، توفي سنة 650 للهجرة، وله ديوان شعر في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شعره: محمد خير هاد بحلمه وأناته، محمد خير داع بالصدق من كلماته، محمد خير مبد لنا سنى معجزاته، أكرم به من نبي همت سما مكرماته، وخصه الله منه بالفضل من تكرماته، لما حباه بأوفى صلاته في صلاته. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر والأديب جبران خليل جبران في المحبة: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإذا خاطبتكم فصدقوها، المحبة لا تعطي إلا من ذاتها ولا تأخذ إلا من ذاتها. قال الشاعر أبو الفتح البستي في الإحسان: و وإن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف. وإذا اعتدى خل عليك فخله، والدهر فهو له مكاف كافي. في الأمثال: مثل عربي، زكاة النعم المعروف، ومسك الختام مثل روسي. يجمل الريش الطاووس، وتجمل المعرفة الإنسان.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا، يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة: Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالص تحايانا نبعثها لكم إخوتنا المستمعين الأكارم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضرتكم عند حلقة أخرى من تمثيليتكم حول أصحاب الكهف، حيث سنطلع في حلقتنا هذه على المزيد من الأحداث التي بدأت تشتبك وتتأزم شيئا فشيئا، وحيث تصاعدت وتيرة اضطهاد المسيحيين المؤمنين بعقيدة التوحيد في مقابل الوثنية اليونانية، حتى بلغ هذا الاضطهاد حدا بحيث طالت عمليات الإعدام والصلب الكثير من الموحدين ومنهم الدنيا المبشر، وحتى دفعت هذه الأحداث الفتية المؤمنين إلى تغيير سياستهم في مواجهة تعسف الإمبراطورية الرومانية وممارستها القمعية، والتي سنتعرف على شيء منها في حلقتنا بإذن الله. تابعونا.
كنا قد اتخذنا قرارنا. كان ديناسيوس ومارتينوس أكثر جدية مني. اتفقنا نحن الثلاثة على الجهر بإيماننا وإنهاء هذه السرية والخفاء. لقد اتفقنا على أن نلجأ إلى سيوفنا إن لزم الأمر.
لقد تحدثنا الليلة كله في الكوخ حول القيام بعمل سافر ضد ديوكلاتيانوس والإمبراطور هادريانوس، ولقد درسنا جوانب الخطة كلها، وعدنا إلى المدينة فجأة من مشهد صلب أدونيا، واقترحت أن نمر على السجن.
كان علينا الذهاب إلى السجن، ربما كان بإمكاننا أن نفعل شيئا لأدونيا.
لقد قررنا أن نقوم بعمل ما مهما كان. كانت الخطوة الأولى إنقاذ أدونيا. كنت يائسا من إنقاذه، فقد كان الورقة الرابحة لجوليوس.
لقد سمعنا قبل دخولنا السجن أصوات أنين السجناء وعويلهم.
نعم،
كانوا يجلدون المسيحيين بأوضاع مختلفة حتى انسلخت جلودهم. كانت جروحهم أعمق من ضربات السيوف.
كان السجناء يتوسلون والسجانون يسبونهم ويصرخون في وجوههم قائلين: أين إلهكم إذن؟ نادوا إلهكم.
لم يكن تحمل ذلك سهلا علي.
نعم،
ناديت على السجان فجرى ماسلوس السجان نحوي مسرعا، وفي وسط الطريق وقبل وصوله سألت صارخا: لماذا تعذبونهم؟
ماذا
أجاب؟ لانتزاع الاعتراف منهم سيدي. إنهم مسيحيون، لقد حكم عليهم بالجلد.
لم أستطع التحمل، قلت لهم: يكفي، أطلقوا سراحهم.
لم أسمح لماسلوس بالإجابة، فقلت: ألم تسمعوا؟ قالوا: يكفي، أطلقوا سراحهم.
كانت أوضاع السجن مزرية إلى درجة بحيث إننا كنا قد نسينا لماذا جئنا إلى السجن. أخبرنا ماسلوس أنهم صلبوه منتصف الليلة الماضية.
لقد هوى أحدهم بضربة على رأسي، فما شعرت إلا وأنا أسقط أرضا من الحصان.
نعم، هذا صحيح.
رأيت من مسافة بعيدة عددا من الأشخاص على الصليب. لم أكن أعلم أن أدونيا المبشر كان أحد المصلوبين. لم يكن بمقدور أحد أن يرى عن بعد سوى بضعة من المصلوبين.
ما يزال حديث أدونيا في مصنع الجرار يرن في أذني، كان أدنيا يقول: أيها السادة، أوليس علينا أن نعلم هل تجدي هذه الآلهة نفعا أم لا؟ ألا ينبغي أن نعرف لماذا لا يدافع هذا التمثال المحطم عن نفسه؟
نعم نعم،
كان بعض اليهود يرمون الحجارة على أدنيا المعلق على الصليب. كان أدنيا ينصحهم ويعظهم ويتلو عليهم التوراة. كانوا يقذفون الحجارة على قارئ توراة موسى.
يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم،
ويل لكم أيها المرعون، يا من هجرت أعظم الأحكام وهي الرحمة والعدالة والإيمان، الويل لكم.
هذا صوت أدنيا
لقد صلبوه. يا إلهي ماذا فعلت بكم؟ الويل لكم، الويل لكم، أنتم تبدون في الظاهر وكأنكم حيوانات جميلة، ولكن داخلها مليء بعظام الموتى والنجاسات. الويل لكم يا من تطهرون قبور الأنبياء وتزينون قبور الصادقين، ولكنكم لا تتبعون الأنبياء ولا تظهرون في مظهر الصادقين. الويل لكم، الويل لكم،
اتركوه اتركوه.
ماذا يقول هذا؟
يقول هذا رجل،
قلت لكم اتركوه.
تعالوا تعالوا اركبوا الى محلكم، هيا بنا هيا بنا، تعالوا هيا بنا.
أدنيا أدنيا،
سيدي ماكسيميليان، لماذا عرضت نفسك للخطر؟ لقد بلغت آخر الطريق.
سأجد طريقة لإنزالك.
لا فائدة من محاولتك سيدي.
سأنقذك علي أن أجد طريقة ما.
يجب أن لا تقلق علي، فلحظة الوصال قريبة، سأصل إلى الهدف قبلك. ارحلوا من هنا سيدي، سيصل الحراس الآن. ارحل من هذا المكان يا سيدي، ارحل.
كيف أتركك لوحدك؟ كيف؟
من كان مع معبوده لا يمكن أن يكون وحيدا. أرجوك يا سيدي ارحل من هنا، الجنود الرومان قريبون. ارحل.
حفظك الرب، حفظك الله يا أدنيا. يراك الله.
أنا أمل اللقاء في اليوم الموعود سيدي.
يراك الله.
أعزتنا المستمعين، كونوا معنا عندما تبقى من أحداث قصة أهل الكهف، حيث تركنا أدنيا وقد حكم عليه القاضي جيوس بالموت صلبا. وبالفعل فقد تم تنفيذ هذا الحكم، وفي خلال عودة ماكسيميليان إلى المدينة يرى أدنيا الداعية معلقا على الصليب. وأما ديوكلتيانوس فقد كان يعد اللحظات والدقائق لوصول الإمبراطور. فلنتابع معا ما سيحدث بعد ذلك، كونوا معنا.
لقد استشهد أدوني على الصليب من دون أن أستطيع فعل شيء.
يا إلهي، وهل رأيت أدوني قبل استشهاده يا ماكسيميليان؟
نعم، كانوا قد صلبوا أدوني في طريق عودتي من كهف الرقيم.
هل كان أدوني حياً؟
نعم، كان هناك بعض اليهود يقذفونه بالحجارة. لقد فرقته. وقاومت جنود الرومان المكلفين بالحراسة قليلا، ولكنهم هربوهم أيضا. لم تسنح لي الفرصة لإنقاذه، ولقد أدركنا الجنود الرومان. لم تكن لدينا وسيلة لإنزال أدونيا من الصليب.
وهل تكلم أدونيا؟
نعم، سألنا لماذا نعرض أنفسنا للخطر، وقال إنه قد بلغ نهاية الطريق ولا ينبغي أن نقلق عليه، فلحظة الوصال قريبة وهو سيصل إلى الهدف قبلنا.
ليتنا استطعنا إنقاذ أدونيا.
أنا أنقذه؟ ومن أنا؟ أولم يكن أدونيا يعرف عاقبة أمره؟ لقد اختار واختاره الله.
حق، ندعو الله أن تكون عاقبتنا نحن أيضا على خير. أنا أغبط أدونيا على كلامه ذاك. لحظة الوصال قريبة، سأصل إلى الهدف قبلكم.
لا شك في أنه كان يرى الجنة في تلك اللحظة، ولذلك لم يكن يرغب في العودة.
نعم،
ليس من المهم أن يكون قد رأى الجنة أم لم يرها، المهم الإيمان الذي كان يحمله. كان أدونيا قد بلغ اليقين.
عجل.
لقد كان الإيمان واضحا في كلام أدونيا حينما سخر منا بنحطه تمثال جوبيتر وسلمنا ذلك التمثال الهزيل بدلا من تمثال جوبيتر، فقد علمنا بتصرفه ذاك وبكل كلمة من استدلاله عقيدته وإيمانه.
كان قد سألنا لماذا نعبد الإله الذي لا يمكنه أن ينفع نفسه.
كأن أدونيا قد خلق لكي يكون موحدا.
نعم،
فما كان من الله إلا أن دعاه إلى نفسه موحدا.
إنه كان موحدا.
ما وراءك يا جوليوس؟ لقد صلب أدونيا البارحة يا سيدي.
أحسنت يا جوليوس، لقد أعدت المدينة للاستقبال.
نعم، كل شيء معد لاستقبال الإمبراطور. كما أعددنا المسيحيين كي يكونوا وليمة للوحوش والسباح، وسيكون عرضا دمويا أمام الإمبراطور.
ممتاز.
نعم يا سيدي.
إذن فإن فيلادلفيا مستعدة لاستقبال الإمبراطور هادريانوس. لا تنسى أن تذكرني بأن أقدم للجميع العطاء الجزيل.
أمرك مولاي، حتى للأشخاص الذين لم يفعلوا شيئاً وانشغلوا بالمتعاطي والتسلية خارج المدينة طيلة هذه الأيام القليلة الماضية.
هل تقصد ماكسيميليان؟
نعم سيدي، لقد صدقتم في حدسكم، أنا أقصد ماكسيميليان.
أعلم أنك حانق على ماكسيميليان، وحتى إن لم أسألك عن شيء فسوف تخبرني أنت، فتكلم قبلي إذن.
سيدي،
نعم، لقد أخبرنا حراس الأبواب أن ماكسيميليان غادر المدينة قبل 4 أيام ولم يعد بعد. لا تقلق، أعلم بذلك. لقد سمعت الجواب على شكك هذا من تلميخة من قبل.
السيد ماكسيميليان يتفضل بالدخول.
تفضل، ها أنت ذا تشرفنا أخيرا يا سيد ماكسيميليان العزيز. السيد جوليوس يريد أن يعلم أين كنتم وماذا كنت تفعل طيلة غيابك. أجيبوه هو أولا.
جوليوس قلق علي دائما، وبالطبع فإنني جئت لتقديم التقرير، فالمعلومات الواصلة تفيد باتساع نشاط المسيحيين في الطريق الذي سيسلكه الإمبراطور، وأنا لا أستبعد تعرض الإمبراطور لمحاولة اغتيال، فكان علي أن أفعل شيئا في أسرع وقت ممكن. كان من الواجب علي أن أسافر إلى تلك المناطق للتحقق من الأوضاع وإعداد التقرير.
حسن،
ولحسن الحظ فإن الأوضاع على ما يرام ولا داعي للقلق كما تفيد التقارير.
حسن، يبدو أن السيد جوليوس قد تلقى جوابه.
لقد كنت مسافرا لفترة يا حضرة الحاكم ديوكلتيانوس، وقد وفدت عليكم بمجرد وصولي لتقديم تقريري، فاسمحوا لي بالعودة إلى بيتي. تعلمون أن هيلين وابني ينتظرانني.
أنت ضابط ومستشار كفوء، تفضل عملك على كل شيء حتى أسرتك. فاذهب ولا تدع ابنتي هيلين تنتظر أكثر.
حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لابد وأن حضرتكم قد تمتعتم بسفركم ولذلك لم تكن ترغب في العودة.
لقد كان موقف أبيك أفضل منك، فقد استقبلني بحرارة، فلماذا لم ترث ابنته هذه الخصلة منه؟
إذن لماذا لم تبقى عند أبي؟ أعلم جيدا أنك تزوجتني لأنني أختلف تماما عن ديوكلاتيانوس.
أنا لا أستبدل العالم كله بهذا البيت ومجالستك أنت وابني.
كيف إذن احتملت هذه الأيام الأربعة في الكهف؟
قصة ذلك الكهف ومناجاتي للرب شيء آخر يا هيلين. أنت أيضا تناجين ربك.
السكينة تشع من وجهك.
شكرا للرب، شكرا لله، لقد كان خير اعتكاف.
لم يكن من الصلاح أن تغادر المدينة في هذه الظروف يا سيدي. لا بد أن جواسيس رفعوا تقريرا بغيابك.
أنت تظن عزيزي جالوس أن على الإنسان أن يخاف ما سوى الله؟ ماذا حدث؟ هل حدث شيء آخر خلال غيابي؟ أنا أعلم بما حدث لأودونيا.
كنت تعلم إذن؟
نعم، كنت إلى جانب صليبه في اللحظات الأخيرة من حياته.
من يعلم، ربما كان مصيرنا كمصيره.
إن المصير الذي يعينه الله لنا لا شك في أنه سيكون ما نتمنى. ترى هل يجب علينا أن نحزن حينما يدعون الله للقائه؟
سيدي ماكسيميليان، الحق إن السيدة هيلين ليست هي وحدها التي تخاف. أنا أيضا أشعر بالقلق من الغد.
إن قدوم الإمبراطور ورحيله لا يخلو من مصيبة.
لا تقلقوا أبدا، سرعان ما سينتهي أمر هؤلاء الكافرين. لقد اتخذت بعض القرارات بعناية الله.
لقد طال انتظارنا يا سيد ماكسيميليان.
ما دام السادة قد جاءوا فأني ذاهبة لرؤية ابني.
يا للعجب، ما الذي حدث كي تتذكر مدينتك ووطنك؟
كنت قد قلت لكم إنني لا أعود ما لم أجد حلا للوضع القائم.
يبدو أنكم قد توصلتم إلى نتيجة.
أجل، إن أعاننا الله.
هل تعلمون سيادتكم؟
نعم يعلم إن كان قصدك أدنيا.
وماذا فعلتم لإنقاذه؟
لم يمكننا فعل شيء إلا علينا أن نعاقب بسبب كل هذه الجرائم.
إني أسمع كلاما عجيبا، فقد كنت تعارض قتل الإمبراطور.
نقتل الإمبراطور ولكن ليس بالطريقة التي تتصورها يا يومانيس.
لقد جئنا للاستماع إلى قرارك.
لا تتسرعوا تلميخة يومانيس، ستسير الأمور كما نريد في وقتها، فاصبروا.
نودعكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على أمل معاودة اللقاء بكم عند استعراض المزيد من الأحداث والمفاجآت التي تخبئها قصة أصحاب الكهف. وهل سيفلحون في مخططهم لاغتيال الإمبراطور هادريانوس؟ أصل الفتنة والمآسي والتي كانت تحل بالمسيحيين المؤمنين من قتل وصلب وسجن وتعذيب. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التحايا وأحلى المنى، وإلى الملتقى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
Thank you.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، واشرعها بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تقول إن خطوطها الحمراء واضحة وهي تتفاوض فقط في الموضوع النووي. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها لكيان الاحتلال، وأخرى تواصل تعليق الرحلات. وحماس تؤكد أنه لا معنى لأي مفاوضات دون وقف حرب التجويع والتعطيش والقتل بغزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إلى أن طهران أعلنت الالتزام بالمسار الدبلوماسي، وأثبتت هذا الالتزام عمليا، وتؤكد مجددا على أن على الطرف المقابل أي الولايات المتحدة أن تظهر حسن نيتها. وقالت مهاجراني إن خطوطنا الحمراء واضحة ونحن نتحدث فقط في موضوع الملف النووي، وسنظل متمسكين بمواقفنا المحقة دون تغيير مع الحفاظ على خطوطنا الحمراء، مؤكدة حاجة البلاد إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وتوليد الطاقة. وصف مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع طهران بالإيجابية، وقال أنها تحرز تقدما، مشيرا إلى مساع لعقد